نرحب بكم مستمعينا في برنامج الكلمة لهذا اليوم. الكلمة لهذا اليوم برنامج لدراسة الكتاب المقدس بالكامل آية بآية. الكلمة لهذا اليوم برنامج من إعداد الراعي تشاك سميث، ويقدمه لكم سامح سمير. سنتابع في هذه الحلقة بنعمة الله القدوس دراستنا في سفر الأمثال من إعداد القس تشاك سميث. في الحلقة السابقة تناول القس تشاك بعض الأفكار القيمة من حكمة سليمان بشأن الكبرياء والتواضع، وبشأن قوة الكلام سلبا وإيجابا. وفي حلقة اليوم سيتناول القس تشاك المقابلة ما بين الحكمة والجهل، واضعين في حسباننا أن سفر الأمثال يرى أن رأس الحكمة هو مخافة الرب. إن كان لديك كتاب مقدس صديقي المستمع، نرجو أن تفتحه على الأصحاح 17 من سفر الأمثال، وابتداء من العدد الأول. أما إن لم يكن لديك نسخة من الكتاب المقدس الآن، فنرجو منك صديقي المستمع أن تصغي إلينا جيدا وتتابع معنا بروح الخشوع والصلاة.
نبدأ أعزائنا المستمعين في حلقة اليوم دراستنا في سفر الأمثال من الأصحاح 17 والأعداد 3 الأولى منه، ونقرأ فيها: لقمة يابسة ومعها سلامة خير من بيت ملآن ذبائح مع خصام. العبد الفطن يتسلط على الابن المخزي ويقاسم الإخوة الميراث. البوطة للفضة والكور للذهب، وممتحن القلوب الرب. يقول الكتاب المقدس مستمعية إن الله يمتحن أعمالنا بالنار. وحين نتكلم عن جانب امتحان أعمالنا، فإن المهم هو الدافع من وراء ما فعلناه. ويقول الكتاب المقدس إن كل أعمالنا ستمتحن بالنار ليرى نوعها. بعد ذلك سنكافأ على الأعمال التي صمدت بعد الامتحان. أما ما يظل من أعمالنا كالخشب والقش فسوف يحترق بالنار، لأننا لم نقم بها بدافع طاهر. ربما ينال ما نعمله مدحا من الناس، لكنه عمل بدافع نيل المجد أو الكرامة الشخصية، أو حتى يرانا الناس ويقول عنا ما هو إيجابي، غير أن الله العلي سيختبر مثل هذه الأعمال، لأنه يفحص القلوب ويعرف ما فيها ويمتحنها بالنار. وفي سياق متصل قال يسوع في إنجيل متى الأصحاح 6:1: احترزوا من أن تصنعوا صدقتكم قدام الناس لكي ينظروكم. أي يجب ألا نسمح أن يكون دافعنا هو مديح الناس وتمجيدهم لنا، لأن يسوع المسيح يقول إنهم استوفوا أجرهم. فكما أن البوطة للفضة والكور لحرق الشوائب في الذهب، فكذلك الرب سيمتحن قلوبنا وأعمالنا بالنار. ونتابع دراستنا في الأصحاح 17:4-5 منه، وجاء فيهما: الفاعل الشر يصغى إلى شفة الإثم، والكاذب يأذن للسان فساد، المستهزئ بالفقير يعير خالقه، الفرحان ببلية لا يتبرأ. ويخبرنا العدد 5 بأن الله الحنان يأخذ جانب الفقراء، ويؤكد أيضا أن الذي يستهزئ بالفقير هو يعير صانعه. ونقرأ أيضا في رسالة يعقوب 2:5: أما اختار الله فقراء هذا العالم أغنياء في الإيمان؟ ومن صفات المحبة غير المشروطة التي نقرأ عنها في رسالة بولس الرسول الأولى إلى أهل كورنثوس 13، أنها لا تفرح بالإثم، ولا تفرحوا في المصائب. لذا علينا أن نحترس من هذا، لأنه اتجاه خاطئ للقلب. ونقرأ بعد ذلك الأعداد من السادس إلى الثامن من الأصحاح السابع عشر، وجاء فيها: تاج الشيوخ بنو البنين، وفخر البنين آباؤهم. لا تليق بالأحمق شفة السودد، كم بالأحرى شفة الكذب بالشريف. الهدية حجر كريم في عيني قابلها، حيثما تتوجه تفلح. أي أن الهدية مثل حجر كريم، نرى أوجهها وألوانها المختلفة أينما أدرناها. ونواصل تأملاتنا في العددين التاسع والعاشر من الأصحاح السابع عشر، وجاء فيهما: من يستر معصية يطلب المحبة، ومن يكرر أمرا يفرق بين الأصدقاء. الانتهار يؤثر في الحكيم أكثر من 100 جلدة في الجاهل. وفي هذا السياق يقول الكتاب المقدس في رسالة بطرس الرسول الأولى الأصحاح الرابع والعدد الثامن: لأن المحبة تستر كثرة من الخطايا. وإن سترنا الفعل الخطأ فإننا نطلب المحبة، وعندما يحب الإنسان شخصا ما فإنه يثبت له ذلك بالأفعال. وحين ينمو الإنسان في مجال العلاقات، فإن أكبر إثبات عملي على المحبة هو أن يغفر للآخر ويستر خطيته. ومن المثير للاهتمام في تربية الأطفال أننا نجد اختلافا وتنوعا ما بين الشخصيات حتى بين الأشقاء. لذلك نجد أن نوع تأديب يجدي نفعا مع أحد الأطفال ولا يجدي مع طفل آخر. فقد تكون كلمة تأديب قاسية على بعضهم، في حين لا يؤثر حتى الصراخ الحاد في آخرين. ونواصل الآن تأملاتنا في العددين 11 و12 من الأصحاح السابع عشر، ونقرأ فيهما: الشرير إنما يطلب التمرد، فيطلق عليه رسول قاس، ليصادف الإنسان دبة ثكول ولا جاهل في حماقته. هذا مثل مثير للاهتمام، فأنا لا أتمنى أن أقابل دبة أخذ منها صغارها، ولكني لا أريد أن أقابل أيضا جاهلا في حماقته. بعد ذلك نقرأ العدد 13 من الأصحاح السابع عشر، وجاء فيه: من يجازي عن خير بشر لن يبرح الشر من بيته. يا له من مثل فيه تحذير بليغ. فعلينا أن ننتبه أن الشر لن يفارق بيت من يرد على الخير بشر. ونستمر في تأمل هذه الأمثال الحكيمة في العدد 14 من الأصحاح السابع عشر، ويقول فيها: ابتداء الخصام إطلاق الماء، فقبل أن تطفق المخاصمة اتركها، فما إن تسمح للماء بالجريان حتى يصير من الصعب السيطرة عليها. لذلك فالأفضل أن نبتعد عن المخاصمة وعن بداية الشقاق. بعد ذلك يقول الحكيم في العدد 15 من الأصحاح السابع عشر: مبرئ المذنب ومذنب البريء كلاهما مكراهة الرب. وفي سياق مشابه نقرأ في سفر إشعياء الأصحاح 25: ويل للقائلين للشر خيرا وللخير شرا. لماذا يا أصدقائي؟ لأن هذا مكرهة في عيني الرب القدوس. وننتقل الآن إلى العددين 16 و17 من الأصحاح 17، وجاء فيهما: لماذا في يد الجاهل ثمن؟ الاقتناء الحكمة وليس له فهم. الصديق يحب في كل وقت، أما الأخ فللشدة يولد. كم أحب هذا العدد الذي قرأناه للتو، وفيه تشديد على أهمية الصداقة، وكذلك على التدبير الإلهي للعلاقة السليمة ما بين الإخوة. ونقرأ الآن العدد 18 من الأصحاح 17، وجاء فيه: الإنسان الناقص الفهم يصفق كفا ويضمن صاحبه ضمانا. لقد لاحظنا أعزائي المستمعين تحذيرا متكررا في سفر الأمثال من موضوع صفق الكف، أي أن يكون المرء ضامنا لشخص آخر، فيبدو أن الحكيم تعرض لمواقف كثيرة كهذه، لذلك فهو يشدد على الحذر منه. ونتابع دراستنا للأصحاح 17، حيث تقول الأعداد من 19 إلى 22 منه: محب المعصية محب الخصام، المعلي بابه يطلب الكسر، الملتوي القلب لا يجد خيرا، والمتقلب اللسان يقع في السوء، من يلد جاهلا فلحزنه، ولا يفرح أبو الأحمق. القلب الفرحان يطيب الجسم، والروح المنصحقة تجفف العظم. أليس أمرا مأساويا يا أصدقائي أن يكون للمرء ابن أحمق؟ فوالد الابن الأحمق لا يشعر بالفرح. أما من جهة القلب الفرحان وما يفعله بالجسم، فنقول إن العلماء ازدادوا يقينا أن السعادة أمر صحي، وحين يتغذى الإنسان على الضحك فكأنه يتناول العصائر المفيدة الغنية بالفيتامينات، كما أن الضحك والفرح مفيدان للقلب فائدة الدواء، وهناك علاقة ما بين اتجاهات قلوبنا وصحتنا الجسدية، فهذه الغدد تفرز مواد كيميائية في أجسادنا تسبب شعور المرء بالفرح. ومن جهة أخرى، تعمل المواد الكيميائية التي تفرز في الخوف أو الغضب والمرارة على تدمير الجسد. وقد أدلى سليمان بهذا التصريح القائل: إن القلب الفرحان هو أشبه بالدواء، دون أن يعرف هذه التفاصيل الطبية ولا طريقة عمل الغدة النخامية في الدماغ. ونواصل تأمل هذه الأفكار الحكيمة في العددين 23 و24 من الأصحاح 17، وجاء فيهما: الشرير يأخذ الرشوة من الحضن ليعوج طريق القضاء، الحكمة عند الفهيم وعين الجاهل في أقصى الأرض. والطريف في هذا المثل أعزائي المستمعين أن الفهيم يظل قريبا من الحكمة، في حين تكون عين الجاهل دائما بعيدة جدا عن الحكمة في أقصى الأرض. بعد ذلك نقرأ الأعداد من 25 إلى 27 من الأصحاح 17، وجاء فيها: الابن الجاهل غم لأبيه ومرارة للتي ولدته، أيضا تغريم البريء ليس بحسن، وكذلك ضرب الشرفاء لأجل الاستقامة، ذو المعرفة يبقي كلامه، وذو الفهم وقور الروح. يحثنا هذا المقطع مستمعي الكرام على التكلم بالقليل، لأننا كلما قللنا كلامنا صار لنا أن نسمع أكثر. ونصل الآن إلى العدد 28 من الأصحاح 17، ونقرأ فيه: بل الأحمق إذا سكت يحسب حكيما، ومن ضم شفتيه فهيما. وهنا تأكيد على ضرورة السكوت إن كان الإنسان لا يفهم في موضوع ما. وننتقل الآن إلى الأصحاح 18، ونقرأ الأعداد 6 الأولى منه، وجاء فيها: المعتزل يطلب شهوته بكل مشورة يغتاظ، الجاهل لا يسر بالفهم بل بكشف قلبه، إذا جاء الشرير جاء الاحتقار أيضا، ومع الهوان عار. كلمات فم الإنسان مياه عميقة، نبع الحكمة نهر مندفق، رفع وجه الشرير ليس حسنا لإخطاء الصديق في القضاء، شفتا الجاهل تداخلان في الخصومة، وفمه يدعو بضربات. ويعني هذا مستمعية أن شفتي الجاهل تقودان إلى الخصام، وفمه يدعو للضرب. ونواصل ما جاء في الأصحاح 18 في الأعداد من 7 إلى 9، وهي تقول: فم الجاهل مهلكة له، وشفتاه شرك لنفسه، كلام النمام مثل لقم حلوة وهو ينزل إلى مخادع البطن، أيضا المتراخي في عمله هو أخو المسرف. نلاحظ مستمعي الكرام أن سليمان يتكلم كثيرا عن الكسلان والمتراخي، فالإنسان الكسلان والمتراخي في عمله هو أخو المسرف. ونقرأ بعد ذلك عددا مشهورا في سفر الأمثال، وهو العدد 10 من الأصحاح 18، وجاء فيه: اسم الرب برج حصين يركض إليه الصديق ويتمنع. ويا له يا أحبائي من برج حصين اسم إلهنا القدوس. فهل سبق أن ركضت إليه عزيز المستمع لتتمنع فيه؟ نشجعك الآن أن تسلم أمور حياتك إلى الرب وتتكل عليه في كل أيامك. والآن نقرأ العددين 11 و12 من الأصحاح 18، وجاء فيهما: ثروة الغني مدينته الحصينة، ومثل سور عال في تصوره، قبل الكسر يتكبر قلب الإنسان، وقبل الكرامة التواضع. ونلاحظ أن سفر الأمثال يركز على موضوع الكبرياء التي تؤدي إلى الكسر، فمتى تواضع الإنسان رفعه الله المحب، لكن إن رفع نفسه فسقوطه مسألة وقت ليس إلا. بعد ذلك نقرأ العدد 13 من الأصحاح 18، وجاء فيه: من يجيب عن أمر قبل أن يسمعه فله حماقة وعار. كثيرا ما نجيب أحدهم قبل أن نفهم تماما ما يطلبه، فيكون موقفنا متسرعا ونبدأ في إعطائه كل المعلومات التي لا تعنيه وليست لها قيمة عنده. فمثلا تأتي طفلة إلى أمها قائلة: يا أمي، من أين أتيت؟ وعندها ترتبك الأم وترجع إلى الكتب التي تشرح حقائق الحياة بصورة مبسطة، ثم تستدعي البنت الصغيرة وتشرح لها عملية الحياة بأكملها والتكاثر والكيفية التي أتينا بها إلى الحياة. وهنا جاء رد البنت: يا أمي، الفتاة التي تسكن بجوارنا قالت إنها أتت من مدينة عمان، وكنت أتساءل عن المكان الذي أتيت منه أنا. وهكذا أضاعت الأم وقتها وجهدها وارتبكت وأربكت ابنتها لأنها أجابت قبل أن تفهم الأمر. والآن نتابع تأملاتنا في العدد 14 من الأصحاح 18، وهو يقول: روح الإنسان تحتمل مرضه، أما الروح المكسورة فمن يحملها؟ كم يصعب الأمر حين تكون روح الإنسان مكسورة، أما حينما تكون الروح قوية فإنها تحتمل الضربات والمرض والضعف. ننتقل الآن إلى العددين 15 و16 من الأصحاح 18، وجاء فيهما: قلب الفهيم يقتني معرفة، وأذن الحكماء تطلب علما. هدية الإنسان ترحب له وتهديه إلى أمام العظماء. وما يقوله هذا المقطع هو إن تقديم الهدايا يفتح أمام الشخص أبوابا وقد يوصله ليقف أمام العظماء. ونستمر في دراسة الأصحاح 18 والعددين 17 و18، ونقرأ فيهما: الأول في دعواه محق، فيأتي رفيقه ويفحصه. القرعة تبطل الخصومات وتفصل بين الأقوياء. ها هو إلقاء القرعة يا أصدقائي، وهي تساعد على حسم الكثير من الأمور العالقة ما بين المختلفين في أمر ما، وهي تنهي الاعتراض. ونواصل تأملاتنا في العدد 19 من الأصحاح 18، وجاء فيه: الأخ أمنع من مدينة حصينة، والمخاصمات كعارضة قلعة. يعلمنا هذا العدد أن لا يهين الإنسان أخاه، لأن المخاصمات أشبه بعارضة لا يقدر المرء على اجتيازها. ونتابع تأملاتنا في العددين 20 و21 من الأصحاح 18، وجاء فيهما: من ثمر فم الإنسان يشبع بطنه، من غلة شفتيه يشبع. الموت والحياة في يد اللسان، وأحباؤه يأكلون ثمره. وهنا تشديد على أهمية اللسان والكلام الذي ينطق به، فاللسان حساس حتى إن في يده سلاحا للموت والحياة. بعد ذلك يقول في العدد 22 من الأصحاح 18: من يجد زوجة يجد خيرا وينال رضا من الرب. ونذكر هنا أن سليمان تزوج كثيرا، لكنه يشدد على أن الزوجة من عند الرب هي بركة مرضية. ونستمر في تأملاتنا في العدد 23 من الأصحاح 18، وجاء فيه: بتضرعات يتكلم الفقير، والغني يجاوب بخشونة. ونرى هنا مفارقة، حيث يتضرع الفقير ويتوسل، في حين يجيب بعض الأغنياء بفظاظة ودون رحمة. ونواصل تأملاتنا في مثل مشهور جاء في العدد 24 من الأصحاح 18، وهو يقول: المكثر الأصحاب يخرب نفسه، ولكن يوجد محب ألزق من الأخ. فإن أراد الإنسان أن يكون له أصدقاء، فيجب أن يكون ودودا. ومن جهة أخرى، يشتكي كثيرون من قلة وجود الأصدقاء، والسر أنه يجب أن يكونوا ودودين. أما المحب الألزق من الأخ، فهو دون شك يسوع المسيح. ولننتقل الآن إلى الأصحاح 19، ونقرأ الأعداد 4 الأولى منه، وجاء فيها: الفقير السالك بكماله خير من ملتوي الشفتين وهو جاهل. أيضا كون النفس بلا معرفة ليس حسنا، والمستعجل برجليه يخطئ. حماقة الرجل تعوج طريقه، وعلى الرب يحنق قلبه. الغنى يكثر الأصحاب، والفقير منفصل عن قريبه. عادة ما يلتف الكثيرون حول الغني، والمشكلة التي يواجهها الغني هي أنه لا يستطيع بسهولة أن يميز الأصدقاء الحقيقيين بين الملتفين حوله. ولن يظهر الناس على حقيقتهم إلا عند وقوع مشكلة ما، حيث يظهر ما في قلوبهم. ونتابع تأملاتنا في الأعداد من 5 إلى 7 من الأصحاح 19، وجاء فيها: شاهد الزور لا يتبرأ، والمتكلم بالأكاذيب لا ينجو. كثيرون يستعطفون وجه الشريف، وكل صاحب لذي العطايا، كل إخوة الفقير يبغضونه. فكم بالحري أصدقاؤه يبتعدون عنه، من يتبع أقوالا فهي له. كم أن هذا الإنسان مسكين، فالفقر داء بغيض يجعل حتى الإخوة يتخلون عن أخيهم الفقير. بعد ذلك نقرأ العددين 8 و9 من الأصحاح 19، وجاء فيهما: المقتني الحكمة يحب نفسه، الحافظ الفهم يجد خيرا، شاهد الزور لا يتبرأ، والمتكلم بالأكاذيب يهلك. ونرى هنا تكرارا لما جاء في العدد 5 من هذا الأصحاح مع اختلاف بسيط. والمهم هو التشديد على أن نهاية شاهد الزور والمتكلم بالأكاذيب هي الهلاك.
رأينا في حلقة اليوم نصيحة مفيدة لنا تذكرنا بأن علينا أن نفكر قبل أن نتكلم، وأن ننتقي كلماتنا جيدا. وفي الحلقة المقبلة من برنامج الكلمة لهذا اليوم مستمعية، سنرى مع القس تشاك الشخص الذي يعتقد أن أفكاره أهم من الحق.
صلاتنا لأجلك عزيز المستمع أن تكنز لك أعمالا في السماء تظل صامدة متى امتحنت بالنار. ونصلي أيضا أن يملأ الرب قلبك بالتواضع ويحررك من الكبرياء. ونصلي أخيرا أن تسلك في خير الرب ورضاه، وأن تسر قلبه. باسم يسوع المسيح نصلي، آمين.
كنتم أصدقائي مع حلقة من برنامج الكلمة لهذا اليوم من إعداد الراعي تشاك سميث وتقديم سامح سمير. إن كان لديكم أي تعليق أو استفسار اكتبوا إلينا إلى العنوان التالي: صادبة 212-850 رمز بريدي 111-21 عمان الأردن. ويمكنكم أيضا مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني، عنواننا هو kalima@arabicprograms.org، من اليسار بالتفصيل kalima@arabicprograms.org. وإلى لقاء قريب في رعاية القدير والرب معكم.